السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، وأنا معهم جميعا برحمته إنه هو أرحم الراحمين. أما بعد، فنحن في ليلة السبت، ليلة 28 من شهر جمادى الآخرة لسنة 43 و400 و1000 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة الأول من يناير لسنة 22 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، ونحن في ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظها الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى الآية 51 بعد 100 من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآيات تسمى الوصايا، وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس: من أراد أن يعرف ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقرأ هذه الآيات. هذه الوصايا العشر التي وصى بها النبي، أو وصى بها الله جل وعلا نبيه وأمته، تقال لها الوصايا العشر. يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: قل، أي يا محمد، قل للناس تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. قل لهم يا محمد، هؤلاء الذين يحرمون من عند أنفسهم وقالوا ما في بطون هذه الأرحام ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، والذين يقتلون أولادهم سفها بغير علم، وغير ذلك من الأشياء التي يحرمونها. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي ما أذكر لكم من له الحق في أن يحرم ويحل. أتلو عليكم الحق لا الباطل الذي تعيشون فيه. وقوله تعالوا، الأصل في كلمة تعال أي اصعد من العلو. وقال أهل العلم: لأنه عادة الإنسان عندما ينادي أحد يكون في مكان مرتفع على ربوة حتى يصعد إليه الناس، حتى يسمع الناس كلامه، حتى يرون شكله وصورته، فيقول لهم تعالوا، أي اصعد إلى أعلى، اصعد. ثم صار استخدامها لطلب المجيء بغض النظر إلى أعلى إلى أسفل إلى مساوٍ، صار الأمر هكذا. ولكن أصل الكلمة من التعالي، أي طلب الصعود. قل تعالوا أتلو، أي أبين وأوضح وأقرأ وأذكر لكم ما حرم ربكم عليكم. وهنا ما حرم ربكم فيه أن الذي له الحق في أن يقول هذا حرام وهذا حلال هو الله وحده سبحانه. حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن الله، الله هو الذي يخبره ومبلغ، يعني لا يحلل ولا يحرم من عند نفسه. ولذا لما امتنع عن أكل العسل أنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ إذن الحل والحرمة حق لله تبارك وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فالتشريع والتحليل والتحريم حق خالص لله وحده سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لهم، أو يقول الله له: قل لهم تعالوا أتلوا، أي أبين وأوضح ما حرم ربكم، لأنه الرب الخالق البارئ الرازق المحيي المميت، إذن هو الذي له الحق أن يحرم وأن يحلل. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. وهنا عليكم ممكن أن تكون نهاية جملة وممكن أن تكون بداية جملة، فتكون الآيات هكذا: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم يقول: ألا تشركوا بالله شيئا، فتكون هذه البداية. أو تقرأوا هكذا: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، وتقف ثم تبدأ بعليك، تقول: عليكم ألا تشركوا بالله شيئا، وبالوالدين، أي وعليكم بالوالدين إحسانا، وهكذا. فممكن أن تقف على عليكم وممكن أن تقف على ربكم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أي نهاكم من أن تشركوا به شيئا. وشيئا نكرة، أي شيء، كبر صغر كثر قل، أي شيء، بشرا حجرا شجرا قمرا ملكا، أي شيء. لا يجوز أن يشرك بالله شيئا سبحانه وتعالى. والشرك بالله سبحانه وتعالى هو أن يجعل لله ندا، أن يدعوه، أن يخاف منه، أن يرجوه، أن يذبح له، أن ينذر له، كل هذه عبادات لا تجوز أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى. ومن أشرك بالله شيئا دخل النار، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأعظم جريمة ممكن أن تكون من العبد هي الشرك بالله تبارك وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأبي ذر: إن جبريل أتاني فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن سرق وإن زنى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن سرق وإن زنى. قال أبو ذر: وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى. قال أبو ذر: وإن سرق وإن زنى؟ ثالث مرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وإن سرق وإن زنى وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث ثم يقول: وإن سرق وإن زنى وإن رغم أنف أبي ذر. فالقصد أن توحيد الله هي أعظم حسنة تقدمها، والشرك بالله هي أعظم سيئة يقدمها الإنسان والعياذ بالله. وإذا قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ذلك، أتيتك بقرابها مغفرة، يقول أتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت ذلك لك. انظروا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذا الإنسان يهتم بموضوع التوحيد، وركز أهل العلم على التوحيد وغرسه في قلوب الناس، لأن هذا هو الأصل، هذا الذي فيه أن يكون الناس فريقان، فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. التوحيد، التوحيد. فعلينا أن نهتم دائما بغرس هذا التوحيد في قلوب أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وأبائنا وأمهاتنا وأصدقائنا وأقاربنا وجيراننا وغير ذلك، أن نغرس فيهم هذا التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، وأنه لا شريك له سبحانه وتعالى. ألا تشركوا به شيئا. قال وبالوالدين إحسانا، أي وأوصاكم بالوالدين إحسانا، وأوصاكم بالوالدين أو إحسان، وأحسنوا للوالدين إحسانا. وكثيرا ما يذكر الله تبارك وتعالى حق الوالدين بعد حقه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. دائما يأتي بالوالدين بعد توحيده سبحانه وتعالى، وذلك لأهمية بر الوالدين والإحسان إليهما. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها. قيل له ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل له ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. ولما عكست المسألة فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل أعظم ذنب، أعظم ذنب أن يجعل الإنسان لله ندا وهو خلقه سبحانه وتعالى. فالقصد إذن أن بر الوالدين يأتي بعد الشرك بالله تبارك وتعالى من حيث الأهمية، أهمية هذا الأمر الله تبارك حذر منه. وهنا قال وبالوالدين إحسانا، وهو يقول ما حرم عليكم، تعالوا أتلوا، تعالوا أتلوا ما حرم. فهل حرم بالوالدين إحسانا؟ لا، قالوا كان يقول مثلا وعقوق الوالدين، أن المحرم ليس بالوالدين إحسانا وإنما المحرم عقوق الوالدين. قالوا وإنما أتى بالوالدين إحسانا ولم يكتب بالعقوق، لأنه لم يرد مجرد العقوق حرام، ولكن الإحسان الذي هو زيادة على ترك العقوق، الإحسان الذي هو زيادة على ترك العقوق. لأنه لو قال وعقوق الوالدين لكان الإنسان لا يعق والديه لكن لا يحسن إليهما زيادة، يكون البر ناقصا. لكن عندما يقول وبالوالدين إحسانا أي بر والديكم، بر والديك. والأمر بالإحسان نهي عن ضده، وهذا أمر طبيعي. عندما أمرك بالعدل إذا نهيتك عن الظلم، إذا أمرتك بالاستقامة نهيتك عن الاعوجاج. وهنا كذلك إذا أمرك بالوالدين إحسانا إذا نهاك عن عقوق الوالدين. قال وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، اهتموا بالوالدين. يقول بعض أهل العلم وبالغ بعض العلماء في قضية بر الوالدين، وأنه يجب على الإنسان الابن أو البنت أن يكون مع والديه كالعبد عند سيده، يهينه، يضربه، يذله، يحتقره، أي شيء يفعله أبوه معه أو أمه فإنه يسمع ويطيع، لأنه أمر ببر الوالدين. وهذا جرأ بعض الجهلة من الآباء والأمهات أنهم يعقون أولادهم، حتى صار بحجة أنه الله أمرك أن تبرني، فصار يفرض على أولاده ويظلمهم ويؤذيهم بحجة أن الله أمرك ببري، وليس هذا هو المطلوب أبدا، لأن هذا قد يؤدي إلى العكس، وهو أن ينفجر هذا الابن أو هذه البنت ثم يكره والديه ثم يأتي العقوق تبعا، وهذا أمر ظاهر. فلذلك الاعتدال في هذا الدين في كل شيء، لا إفراط ولا تفريط. قال وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، اتقوا الله في والديكم. قال ولا تقتلوا، هذه الوصية الثالثة الآن، قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، العرب وغير العرب كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر، والإملاق هو الفقر، أملق الرجل افتقر. الله تبارك وتعالى يقول لا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي بسبب الفقر، لا تقتلوا أولادكم، وهذا يشمل الذكر والأنثى يقتلون بسبب الفقر، والأنثى تزيد، قد لا يكون فقر ولكن الأنثى تقتل خشية العار. فالأنثى معرضة للقتل لسببين، إما خشية العار وإما وجود الفقر أو خشية الفقر كما في سورة الإسراء. والذكر معرض للقتل فقط خشية الفقر أو وجود الفقر، هنا وجود الفقر، في الإسراء خشية الفقر. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هناك خوف الفقر، ما جاء الفقر، هنا الفقر موجود. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي بسبب الإملاق وهو الفقر الموجود، هناك خشية أن يأتي الفقر. الله تبارك وتعالى يقول لهم لا تقتلوهم من إملاق، لماذا؟ نحن نرزقكم، أنت ما قتلت ورزقت، دعه يعيش كما عشت فأرزقه كما رزقتك، ها أنت عشت يعيش ولدك كما عشت. هذا يخاطبهم بالعقل. أما نحن كمسلمين فالخطاب يختلف، إذ يضاف إليه الجانب الشرعي، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4، بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. الأرزاق مكتوبة للإنسان وهو في بطن أمه ذكرا كان أو أنثى. فالله تبارك وتعالى هنا يقول لا تقتلوا أولادكم من إملاق حاصل، وفي سورة الإسراء لا تقتلوا أولادكم من إملاق متوقع، هنا حاصل، هناك خشية إملاق متوقع، هنا قال نحن نرزقكم وإياهم، لأن الإملاق غير موجود. في الإسراء قال نحن نرزقهم وإياكم، إذا خايفين من الإملاق ترى الرزق بيجي معاهم، وإذا قدم الأولاد على الآباء قال نرزقهم، هم سبب رزقكم، فقدمهم على آبائهم، بينما هنا الإملاق ما هو موجود، إذا قال نرزقكم وإياهم. قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي بسبب الإملاق، نحن نرزقكم، سنرزقكم، لا تخف من هذا الإملاق الذي أنت فيه سيذهب، نحن نرزقكم وإياهم أيضا نرزقهم كما رزقناكم. ثم جاءت طبعا الحديث، حديث ابن مسعود لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، قال ثم ماذا؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، أكبر الجرائم، قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل أو يطعم معك، قال ثم ماذا؟ قال أن تزاني حليلة جارك. الزنا قبيح لكنه مع بنت الجيران أقبح، وعمرأة الجيران أقبح وأكبر وأعظم، مع الرحم أعظم وأكبر، مع المحارم أشد وأعظم، وهكذا تأتي هذه الجرائم مرتبة تداركيا والعياذ بالله. على كل حال قال نحن نرزقكم وإياهم، ثم قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا تقربوا الفواحش، الفاحشة هو كل شيء زادت شناعته، كل شيء زادت شناعته قال فحوشة وسميت الفاحشة. وإذا كثيرا ما تطلق الفاحشة على الزنا وعلى عمل قوم لوط في كتاب الله تبارك وتعالى، عمل قوم لوط والزنا يطلق عليه كثيرا في كتاب الله تبارك اسم الفاحشة. قال ولا تقربوا الفواحش، ولم يقل لا تفعلوا الفواحش، قال لا تقرب، والمنع من القرب أشد من المنع من الفعل، ما قالك لا تفعل، قال لا تقرب لا تقترب. وإذا الله تبارك وتعالى ماذا قال لآدم وحواء؟ ولا تقربا هذه الشجرة، هو يريد أن لا تأكل من الشجرة، لأنك إذا اقتربت قد تأكل. لا، أنا أقولك حتى اقتراب لا تقترب، حتى اقتراب لا تقترب. وإذا قال الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ابتعد لا تقترب. وما هي صور الاقتراب؟ صور الاقتراب التبرج، الضحك من النساء، وضع العطور من النساء تفتن فيها الرجال، ومن الرجال النظر، الكلام، الغزل، مشاهدة الأفلام، كل هذه تقرب والعياذ بالله إلى الفاحشة. فالله تبارك قال لا تقرب الفواحش، ليس فقط لا تقرب، ابتعد، جعل بينك وبينها حاجزا، ولا تقرب الفواحش. قال ما ظهر منها وما بطن. الظاهر علانية أمامنا، ما بطن سر بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، يعني لا يفعل الإنسان هذه الفواحش لا أمام الناس ولا بينه وبين الله، في الستر في السر كما يقول. وبعضهم قال الفواحش شرب الخمر كانوا يشربونه علانية، والزنا كانوا يفعلونه سرا. قال لا هذه ولا هذه، لا ما ظهر ولا ما بطن، طالما أنها فاحشة ابتعد عنها ولا تقرب الفواحش، ما ظهر منها وما بطن. قال ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتل النفس التي حرم الله، تعالوا ننظر من النفس التي حرم الله قتلها. الأصل كل نفس محرمة، هذا هو الأصل، الأصل أن الدماء معصومة، هذا هو الأصل. كبيرا كان صغيرا، ذكرا أنثى، برا فاجرا، مسلما كافرا، الأصل القتل ممنوع، هذا هو الأصل. وهنا نبه قال التي حرم الله، أي التي حرم الله قتلها، إذن هناك نفس أباح الله قتلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الثيب الزاني ذكرا كان أو أنثى، طالما أنه ثيب، الثيب هو الذي دخل بعقد صحيح، يعني ذاق الحلال، سواء كان رجل أو امرأة، يقال رجل ثيب وامرأة ثيب، ورجل بكر وامرأة بكر. الثيب الزاني يقتل رجما بالحجارة، والنفس بالنفس القاتل يقتل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس القاتل يقتل، ولكم في القصاص حياة، فالقاتل يقتل. الأمر الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة، وهو المرتد عن دين الله تبارك وتعالى، كذلك يقتل. جاءت نصوص أخرى تبين آخرين يقتلون أيضا غير هؤلاء، ولكن هؤلاء هم الأكثر، هم الأظهر. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال أو ينفوا من الأرض، وهم قطاع الطرق، إذا أخافوا الناس وأخذوا أموالهم وقتلوهم، فهؤلاء يقتلون. ويدخل في النفس بالنفس، وكذلك الجاسوس يقتل، الجاسوس يقتل، من عمل عمل قوم لوط يقتل، وهذا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وإن اختلفوا في طريقة القتل لكن اتفقوا على أنه يقتل. الساحر يقتل، الباغي يقتل، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والمقاتلة غير القتل، لأن المقاتلة محاربة، إذا توقف توقفنا، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، إذا فات خلاص تمتنع من القتل. ليس القتل كقتل السارق، كقتل عفوا الزاني المحصن أو القاتل أو غيره. كذلك من خرج على الأمة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج على أمتي يضرب بالسيف فاقتلوه كائنا من كان. ومن خرج على الإمام كذلك يريد هؤلاء الانقلابات أو ما شابه ذلك يقتل. إن هذا فيه فساد عام للمجتمع. فالقصد إذن الأصل هؤلاء الثلاثة أنهم يقتلون، لكن الباقي ممنوع. طيب من الذي حرم الله قتله؟ المسلم الحر، العبد، الذكر، الأنثى، الصغير، الكبير، التقي، الفاجر، كلهم يحرم قتلهم. الكافر، الذمي، المستأمن، المعاهد يحرم قتلهم. أي كافر طالما أعطيناه الأمان لا يجوز قتله، بيننا وبين عهد ما يجوز قتله، ذمي من أهل الذمة الذين يدفعون الجزية يعيشون في بلاده لا يجوز قتلهم. إذن أي كافر يقتل؟ الحربي، المحارب الذي يعلن الحرب على المسلمين هذا يجوز قتله، هذا الكافر الذي يجوز قتله. أما بقية الكفار لا يجوز قتلهم إلا إذا أعلنوا الحرب علينا جاز لنا أن نقاتلهم أو نقتلهم. هنا قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم ختم بقوله: ذلكم، أي هذا، وصاكم به لعلكم تعقلون. كم قال؟ ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، أي هذا الذي ذكر وصاكم به ربكم تبارك وتعالى لعلكم تعقلون. وهذه رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى كل من يدعو بدعوة النبي أن يبلغ هذه الأشياء للناس، وهذا من باب عدم كتمان العلم، أن يظهر العلم ويعلن هذا العلم ويحذر الناس من هذه الأمور. قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ولا تقربوا، أيضا ما قال لا تأخذوا، لا تقربوا مال اليتيم، واليتيم له حق عظيم في دين الله تبارك وتعالى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني شوفوا هذه تهديد، لماذا؟ لأن هذا ضعيف، يتيم وصغير، لأنه ما في يتم بعد البلوغ، يتيم معناته صغير، يتيم صغير ما عنده حي يدافع عنه، وهذا يأتي يعتدي على أمواله. وإذاك الله تبارك وتعالى توعد من يعتدي على مال اليتيم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت هذه الآيات عن اليتامى خافوا، اللي كان عندهم أيتام يعني في بيوتهم يربونهم، عيال أخوه، عيال أخته، عيال جيرانهم، عيال ولد عمه، يتيم ما لا أحد، المهم كانوا يربون الأيتام في بيوتهم، بخلاف ما يفعله الناس اليوم أن الأيتام يربون في ملاجئ، وهذا غلط. الأصل الأيتام تربون في البيوت، يعيشون حياة اجتماعية طبيعية عادية. فالمهم أنه كانوا يخافون أن يعني يقع منهم شيء في حق اليتيم، يقصرون، يأخذون من ماله لأن عايش معهم. فعزلوا الأيتام، أكل الحال، شرب الحال، حتى الأكل إذا زاد ما يأكلونهم خلونه، حتى لو فسد المهم ما أجيسه، هذا أكل اليتيم مال اليتيم. حتى أنزل الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهدأت نفوسهم، هدأت نفوسهم، وإلا خافوا من هذا الأمر، بخلاف من الآن يعرف اليتيم ويأكل أمواله ويستحلها والعياذ بالله ويعبث بها، مصيبة ما يحدث اليوم في كثير من الناس، الله المستعان. قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ما هو الأحسن؟ قال أهل العلم: تنميه له، تعمل الصالح له، شيء فيه منفعة لليتيم بس. ما يجوز تقترض لك من مال اليتيم، ما يجوز تجمل بالناس بمال اليتيم، تقرضهم من مال اليتيم، ما يجوز مال اليتيم تأخذ تبني في بيتك تعدل فيها، ما يجوز. مال اليتيم مال لليتيم، لا يجوز العبث به ولا أخذه إلا من يتقي الله تبارك وتعالى ويثمره له، أما أنه هو يستفيد من مال اليتيم لا يجوز أن يستفيد من مال اليتيم أبدا. قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن فقط. ثم قال حتى يبلغ أشده، فإذا بلغ أشده أي نضج وبلغ وكان راشدا، مو بس بلغ، لا، كما قال الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فاليتيم يسلم المال له إذا رأينا فيه الرشد، وكثير من الشباب اليوم ليس فيهم رشد، مثلا يصير عمره 15 سنة 16 سنة أو كذا يدفعوا الأموال غلط، هذا بيروح بيلعب فيها لعب، بيسافر بيشتري سيارتين، يعزم ربعه كل واحد يشتري له ساعة مدري إيش قيمتها، لأن غير راشد. حتى يتيقن القاضي أو الوصي الذي يقوم على ماله يتأكد أنه فعلا راشد يحسن التصرف في ماله يدفع إليه المال، أما غير ذاك لا يدفع إليه المال. يقول الله تبارك وتعالى حتى يبلغ أشده عقلا ورزانة ورشدا وسنا، هنا يدفع إليه أو له ماله. قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، الكيل والميزان بالقسط. وتذكر دائما قول الله تبارك وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالله تبارك وتعالى يحذر من هذا الأمر، فيقول سبحانه وتعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أي بالعدل، خاصة إذا كان عليك، لك تتساهل ممكن تسامح، لكن عليك بالقسط، لا تظلم الناس شيئا ولو كان مثقال حبة من خردل، كن حذرا. وكان بعض الشيبان والعجز دائما يقولون يعني كن مظلوما ولا تكن ظالما، يعني كن مظلوما ولا تكن ظالما. احنا ما نقول كن مظلوما، لكن أن تكون مظلوما أهون من أن تكون ظالما، فليحذر الإنسان من ذلك. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. ثم قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، لأن أحيانا الواحد قد يخطئ في الميزان، يزيد ينقص كذا قد يخطئ، فإذاك الله قال أهم شيء اتق الله، احذر لا تفعل هذا قصدا، وإلا احتجنا إلى ميزان ذهب في البيع والشراء وكذا أساس تكون بالدقة المتناهية، لكن أهم شيء أن لا يقصد أخذ أموال الناس بالحرام بالباطل، ويتق الله قدر ما يستطيع، وكما قلنا يزيدهم ولا ينقصهم. لكن الله تبارك وتعالى لرحمته جل وعلا هون علينا هذا الأمر، قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني المهم عليك أن تتق الله تبارك وتعالى، لا نكلف نفسا إلا وسعها. ثم قال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وإذا قلتم فاعدلوا. طيب وإذا فعلتم أيضا فاعدلوا، فإذا لأن الفعل أشد من القول، فإذا كان بالقول يجب علينا أن نعدل، ففي الفعل من باب أولى، أنه يجب علينا أن نعدل في القول والفعل. وإذا قلتم فاعدلوا، العدل في ماذا؟ في بيعنا، في شرائنا، في شهاداتنا، في تجريحنا، في تعديلنا، عندما نتكلم عن شخص نقول الصدق فقط نعدل فيه، في معاملاتنا، في نصحنا، في كل جوانب حياتنا، في أقوالنا وأفعالنا أن نعدل قدر ما نستطيع، مع المسلم، مع الكافر، مع الصغير، مع الكبير، مع الذي يعقل، مع الذي لا يعقل، مع الذي يفتش خلفنا، مع الذي لا يفتش خلفنا، أن نعدل في كل زمان مع كل أحد على كل حال. العدل لا بد من العدل. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليخرص النخيل عند اليهود في خيبر بعد أن فتحت خيبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل من يخرص حتى يعني يخرج الثمار منها، نصيب المسلمين من هذه الثمار، لأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم دعنا نجلس في خيبر نزرعه ونعطيكم نصيبكم، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يرسل الخراصين وهم الذين يخرصون النخل، أول ما يبدأ النضج يذهبون يقول مطلوب كذا مطلوب كذا مطلوب كذا، يأتون يأخذونها بعد شهرين ثلاثة لما يتمر يعني ويرطب وكذا. فجاءهم عبد الله بن رواحة فحاولوا أن يرشوه، يهود حاولوا أن يرشوا عبد الله بن رواحة بحيث أن ينزل لهم بالكمية، وقال ولك كذا. فقال يا معشر يهود والله لأنتم أبغض خلق الله إلي، أنتم أبغض خلق الله إلي، ولن يمنعني هذا من أن أعدل فيكم، أكرهكم كره الشر. زين، احنا نقول كره اليهد، زين يعني كره الجهد كله. طيب أكره خلق الله إلي أنتم، ومع هذا سأعدل لن أظلمكم. ويستطيع أن يظلمهم، هو مصدق عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولن يمنعني هذا من أن أعدل فيكم. فقالت اليهود لعبد الله بن رواحة بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالعدل. بالعدل، شوفوا الظلم اليوم بين الناس، شوفوا الميراث كيف يوزع الآن، كيف الناس تظلم بعضها بعضا في المواريث الآن. مصيبة مصيبة، يأخذ حق إخوانه، حق أخواته، حق أمه، تأخذ حق أمها، حق أبيه، الأب يأخذ حق أولاده. شيء عجيب، نسمع من الناس قضايا يشيب لها الرأس بسبب عدم العدل وعدم تقوى الله تبارك وتعالى. أو يؤخر توزيع الميراث 10 سنوات، 20 سنة، 15 سنة، ويضر بآخرين. هو مو محتاج، عند بيت، عند كذا، عند كذا، لا يهتم بالآخرين، كله حرام، يأكل حراما. فالإنسان يتق الله تبارك وتعالى في هذا، يقول وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. حتى لو كان ذا قربة، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ويا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، هذه وهذه. لابد أن يكون الإنسان شاهد بالقسط بالعدل، ولو كان المشهود عليه، ولو كان على الوالدين والأقربين. والدين، تشهد على والدك بالحق، تشهد على والدتك بالحق، تشهد على نفسك بالحق، تشهد على إخوتك، أخواتك، أقاربك، أصدقائك، جيرانك بالحق. إياكم وشهادة الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل أي الذنب أعظم، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، تعدل في جلسته، قال ألا وشهادة الزور وقول الزور، ألا وشهادة الزور وقول الزور، ألا وشهادة الزور وقول الزور. يقول فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، أشفقنا عليه. الآن واحد علشان ولد عمه يشهد زور، يشهد زورا لأجل أخيه، يشهد زورا لأجل زوجته، يشهد زورا، يشهد لأبيه، يشهد لأمه، زورا وبهتانا. لماذا؟ لأنه قريب. فشلة، ماذا يقولون عني؟ طيب ماذا يقول الله عنك سبحانه وتعالى؟ فعلينا أن نجعل تقوى الله مقدمة على إرضاء كل أحد. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه، رجع مادحه ذما له. قال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. عهد الله الذي بينكم وبينه أو عهد الله الذي بينكم وبين الناس، لأن من آية المنافق أنه إذا عاهد غدر. إياكم وأخلاق المنافقين، يقول إياكم وأخلاق المنافقين. قال وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به، أي هذا الأمر وصاكم به لعلكم تذكرون. يلا مو لازم أسئلة الليلة، كمل الآيات. طيب ثم قال وأن هذا، أي ما ذكر الوصايا التي وصى بها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. طبعا تذكرون فيها قراءتان، تذكرون وتشديد الذال، تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، أكيد صراط الله أكيد يكون أكيد مستقيم. وأن هذا صراطي، والحال أنه مستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فإذا كان كذلك فاتبعوه، اتبعوا هذا الصراط المستقيم وهو صراط الله تبارك وتعالى. وأن هذا صراطي مستقيم، والصراط هو الطريق، والعرب تسمي الطريق صراطا إذا جمع ستة أمور. العرب تسمي الطريق صراطا إذا جمع ستة أمور، وليس كل طريق صراط عند العرب، ليس كل طريق صراط، وإنما الصراط هو من جمع ستة أمور يقول أهل العلم عند العرب. أولا أن يكون هذا الطريق مستقيما، أي طريق أعوج ليس بصراط، لابد أن يكون مستقيما. الشرط الثاني أن يكون واضحا، طريق مو واضح ما هو صراط، ليس صراطا، أن يكون واضحا. الشرط الثالث أن يكون متسعا، ما يضيق بأهله، ما يصير يجي أحد يبي الصراط نقول له ما في مكان، كل من يريد أن يسلك هذا الصراط أو هذا الطريق يسعه، لا نقول اكتفينا مثل اليهود، اليهود لا يدعون إلى ملتهم، لا يدعون إلى دينه، لماذا قلنا نحن شعب الله المختار ما حد يدخل معنا؟ نحن نقول لا، كل الناس تدخل معنا، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يدخل معنا، متسع لكل أحد. الأمر الرابع أن يكون هذا الطريق موصلا للمقصود، يوصل ما يقطع فيك نص الطريق سد، لا يوصلك للمقصود. أن يكون هذا الطريق متعينا، لا يوصل إلا هذا الطريق، لا يوصل إلا هذا الطريق، غير ما يوصلك يضيعك. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الشرط السادس أن يكون أقرب طريق، ما في طريق أقرب منه، لو في طريق أقرب منه هذاك الصراط، فهو أقرب طريق. إذا اجتمعت هذه الشروط الستة في الطريق قال العرب هذا صراط، هذا صراط. الله سبحانه وتعالى يقول قل لهم يا محمد أن إن هذا صراطي، طريقي الذي أمرت به، وهو مستقيم، وذكر الاستقامة، مع أن الاستقامة من شرط الصراط لأهميتها، كما قال قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، هم داخلون في الملائكة جبريل وميكائيل، لكن لبيان منزلتهما. وأن هذا صراطي مستقيما ماذا؟ فاتبعوه، اتبع هذا الصراط المستقيم، ولا تتبعوا السبل، سماها سبلا وهو صراط واحد. إذا الحق لا يتعدد، الحق واحد، والصراط المستقيم هو الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. الكتاب وهو القرآن الكريم، السنة وفهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، هذا هو الصراط المستقيم. كتاب الله، سنة نبيه، فهم سلف هذه الأمة، فهمهم للكتاب والسنة، سنة الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم من أئمة المسلمين الذين يفهمون الكتاب والسنة، هذا هو الصراط المستقيم. كل ما عدا هذا فهو سبل باطلة، وإذا قال ولا تتبعوا السبل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خط خطا مستقيما ثم خط خطوطا جانبية، قال هذا صراط الله المستقيم وهذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو له سبل. يقول أهل العلم هذه السبل منها سبل أديان يهودية نصرانية، وسبل بدع وانحراف، فرق منحرفة عن دين الله تبارك وتعالى، هذه سبل منحرفة عن دين الله تبارك وتعالى. والسبيل الوحيد الذي يوصل إلى الجنة هو كتاب الله سنة نبيه على فهم سلف هذه الأمة، غيره ما يوصل. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، سماها سبلا كما قال الله تبارك وتعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور، فالنور واحد والظلمات كثيرة، كذلك هنا السبل كثيرة والصراط واحد. قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن ضيعكم هذه السبل، فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به، انتبهوا لعلكم تتقون. والأولى قال فيها لعلكم تعقلون، لأنها كلها أشياء معقولة. الثانية أشياء أعمال قلوب وأعمال بدن لكن فيها تفكر، فقال تذكرون. هنا ختم هذا كله بقوله لعلكم تتقون، وهو جمع ما مضى كله، وهو التقوى وهي المرجوة، كل العبادات هذا حتى نصل إلى التقوى. إذا نفذتم هذا كله وصلتم إلى تقوى الله تبارك وتعالى. أما القراءات التي هنا وأن هذا صراطي، وأن هذا صراطي بالسين تقرأ بالسين والصاد صراط، وأن هذا صراطي وأن هذا صراطي، وأن هذا صراطي بتخفيف النون غير مشددة، وأن هذا صراطي مستقيما، وفيها أيضا وإن هذا صراطي وإن هذا صراطي، وهو صاد مشبوبة بزاي، كلها قراءات قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله كذلك فتفرق بكم عن سبيله إما بفتح التاء وإما بشدة وفتحة على التاء، فتفرق بكم عن سبيله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول إذا وقع علي الطلاق وأنا في فترة الحيض وكنت لا أعلم أن الطلاق لا يحتسب في هذه الفترة، وكذلك الزوج لا يعلم أني حائض في وقتها، إذا كان الطلاق لا يقع لأني حائض هل يجوز لي أن لا أعلم الزوج بذلك لفترة أن الطلاق لم يقع، ونيتي في ذلك أن أعطيه وقتا للتفكير ويمكن أن يتراجع عن قراره وتكون خيرة إذا أعلمته بعد فترة من الزمن؟ يعني هي بنت على كلام غير صحيح، طلاق الحائض يقع، وهذا قول جماهير أهل العلم أن طلاق الحائض، طلاق النفساء، الطلاق بالثلاث، كل هذه يسمى الطلاق البدعي، هذه يسمى طلاق بدعي، إذا طلق وهي حائض، طلق وهي نفساء، إذا طلق بالثلاث، يعني في أكثر من لفظ، هذا كله طلاق بدعي محرم، لكنه يقع على قول جماهير أهل العلم. نعم هناك من أهل العلم من يرى أنه لا يقع الطلاق البدعي لأنه ليس على ما شرع الله تبارك وتعالى، ولكن هذا القول مرجوح والصحيح أنه يقع والله عنه. ما حدود تعامل الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية في العمل وفي البيع والشراء وفي التدريس في الجامعة، وضابط المدح بين الطرفين لبعضهم؟ وسبب سؤال زال بعض الشباب من أهل الدين من الاحتكاك. والله النساء فتنة، النساء فتنة، ما تركت على الرجال فتنة أشد عليهم من النساء، وكانت أول فتنة بني إسرائيل بالنساء، فالإنسان عليه يتقي الله تبارك مع النساء، يعني لين الحكي. وذاك الله تبارك وتعالى قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقلنا قولا معروفا ولا يخضعن بالقول ومنعها من التعطر ومنعها من الخروج إلا قليل وقرن في بيوتكن، كل هذا درء للفتنة، كل هذا درء للفتنة. فلذلك الإنسان يحذر، تكلم مع المرأة بحدود فقط، واحد زائد واحد يساوي اثنين، من تتعدى الحدود يدخل الشيطان، عدم الخلوة، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فإنسان لابد أن يحذر في التعامل مع النساء والنظر غض البصر. قل لمن يغضوا من أبصارهم قل لمن يغضوا من أبصارهن غض البصر من الطرفين يغض الإنسان البصر. كثر ما تقدر لا تتعامل مع النساء والنساء كذلك كثر ما تقدر لا تتعامل مع الرجال. إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان. المرأة عليها أن تحذر من نظر الرجال، فالمرأة تحذر والرجل يحذر، وليكنها أن تسافر المرأة لوحدها. فالمهم أن العلاقة مع النساء أن تكون بحذر ومقننة، يعني بحسب الحاجة فقط، لا يزيد على ذلك، ما يتغشمر مع المرأة، ما يضحك معها، خاصة نتكلم ليست من محارمه، ليست من محارمه. إذا كانت من محارمه الأمر سهل، لكن إذا لم تكن من محارمه لا يضحك معها، لا يتغشمر معها، لا يكثر الحكي زيادة عن المطلوب، وهكذا. والله المستعان. ما معنى فتنة الممات؟ فتنة الممات هي من ربك ما دينك ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، سؤال القبر، سؤال منكر ونكير، هذه فتنة الممات. صلى الله تبارك وتعالى يثبتنا وإياكم. حكم إلقاء السلام على المصلين في المسجد إذا كانوا أثناء الصلاة هم يصلون، يعني دخلوا هم قائمة الصلاة يعني يصلون، فالأفضل أن لا يسلم إلا إذا عرف أن الذي يسلم عليه يحسن الرد، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه رجل فأشار، قالوا أشار برأسه أشار بيده، لهم أشار صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه كلام لكن صحيح أنه حسن. فإذا كنت تعرف أن هذا الإنسان يعرف السنة سلم عليه فيرد عليك إما بهز الرأس وإما بحركة اليد، فهذا بالنسبة للسلام. أما إذا خشيت أنه ما يعرف يتصرف ممكن يرد عليك السلام باللفظ، تسلم عليه يقول لكم عليكم السلام مثلا ولا كذا، لا 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 تسلم، تعالوا ادخل في الصلاة مباشرة. كذلك الأمر بالنسبة إذا دخلت الصلاة غير مقامة، يعني مثل جلستنا هذه، واحد دخل المسجد يسلم على اللي جنبه فقط، ما يرفع صوته بالسلام، يشغل الناس، بعضهم يدش المسجد سلام عليكم يرفع صوته بس، في ناس تصلي في ناس تدعو في ناس تذكر في ناس تتأمل، فخطأ أنه يدخل عليهم هكذا ويسلم عليهم بهذه الطريقة، وإنما يسلم على من بجانبه. هل ورد حديث من لم يأخذ من شاره فليس منا؟ نعم نعم، ليس منا ليس على هدينا وطريقتنا وسنتنا، ليس كافرا لكنه ليس ملتزما بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والأخذ من الشارب واجب، وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ من الشارب وقص الأظفار وقص أخذ الإبط والعانة 40 يوما، يعني لا يزيد عليها الإنسان. والله أعلم. تفضل. أذان سؤالان في مسألة واحدة، حكم التهنئة بالعام الميلادي، كان يقول عام سعيد كل عام وأنتم بخير دون احتفال ولا تهنئة للنصارى، والثاني نفس الشيء، هل يجوز أن أقول لأخي المسلم كل عام وأنت بخير مناسبة السنة الجديدة؟ ما في بأس، ما في بأس إن شاء الله، لو قلت له صلى الله يكون هذا العام دخوله عليك بخير وكذا، ما في بأس إن شاء الله. يقول الحديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تبارك حتى تطلع الشمس، هل بإمكان الخروج من المسجد فور شروق الشمس وأصلي في البيت؟ هو ما فيها صلاة، يعني زيادة الصلاة ضعيفة لا تثبت، وإنما المطلوب أو السنة أن الإنسان يجلس في المسجد حتى الشروق ويخرج مع الشروق. يبي يجلس أكثر جزاه الله خير له أجر أكثر، يبي يصلي ركعتي الضحى بعد ما ترتفع الشمس قيد رمح، يعني بعد ربع ساعة وثلث ساعة، طيب. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من جلس الأجر مترتب عليه هو الجلوس فقط إلى شروق الشمس وليس إلى أداء الصلاة، والله أعلم. هذه اختلف أهل العلم في الصلاة، الصلاة بالذات يعني اختلف فيها أهل العلم، يعني من لا يصلي هل هو مسلم عاصي أو كافر؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم. إذا كان لا يصلي ولا يعترف بالصلاة هذا كافر بالإجماع، ولا تنفع له حكم المنافقين، ما تفيده إذا كان منكر للصلاة. أما إذا كان لا يصلي ويترك ومتكاسل وكذا هذه خلافية، والظاهر الله العام تنفعه، والله أعلم. السفر لمعصية، واحد يسافر عشان يحتفل برأس السنة مثلا في إحدى البلاد مثلا، أي بلد أخرى أو حتى لو في البلد نفسه مثلا، كل بلد كبيرة مثل أمريكا مثلا كبيرة، زي مثل المملكة العربية السعودية كبيرة، مصر كبيرة، الجزائر كبيرة، يعتبر سفر أيضا داخلها. إحنا الكويت صغيرة شوي، ما في سفر داخلي، لكن البلاد اللي يكون فيها السفر داخل البلد نفسها. طيب، فالإنسان الذي يسافر ليحضر هذه الاحتفالات، رقص، معازف، خمر، زنا، اختلاط، أي محرم من هذه المحرمات، هذا يخشى عليه. طبعا لا يجوز قطعا. أولا أكثر أهل العلم لا يرون أنه لا يجوز له أن يقصر ولا يفطر ولا يجمع بين الصلاة أبدا، لأنه سفر معصية. هذه واحدة. الشيء الثاني، شوفوا الآن، نحن الآن عندما نأتي إلى المسجد مثلا، كل خطوة حسنة وتحط سيئة. لما تسافر للعمرة طريقك هذا، كل خطوة لك فيه حسنة. صار واحد يسافر لمعصية، كل خطوة ايش ياخذ هذا؟ كم ميل يقطع بالطائرة؟ كم معصية أخذ مع النية السيئة والأعمال السيئة؟ يعني أعوذ بالله، لو مات هذا في الطائرة أو مات هناك، أو مصيبة. فعلى الناس أن يتقوا الله تبارك وتعالى. يعني كون المعصية وقعت عنده أهون من أن يسافر ويبذل المال لأجل أن يحصل هذه المعصية، والعياذ بالله. هذا لا يجوز، لا يجوز أن يسافر لأجل أن يحصل معصية. فالأمر خطير جدا، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. الله المستعان. توجد معصية لا أستطيع تركها، وكل ما أتركها أعود لها ومليت، فهل هذا ابتلاء من الله؟ لا، الله ما يبتليك بالمعاصي سبحانه وتعالى، أنت اللي تختار المعاصي. الله يأمرك بالخير، يأمرك بالطاعة سبحانه وتعالى، لا يبتليك بالمعاصي، أنت الذي تختار المعاصي. لا تنسب المعاصي إلى الله تبارك وتعالى، ولكن عليه أن يتوب إلى الله ويجدد التوبة إلى الله تبارك، ويتهم نفسه بالتقصير، ويحاول ويستمر ويسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه ويشرح صدره، ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي، ويقول أذهب، يقول أشهد لا إله إلا الله، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أن يقول اللهم زكي نفسي وآتها تقواها. المهم يدعو الله تبارك ويسعى في تحصيل هذا الأمر، والله المستعان. يقول يعني باختصار، يقول إن الإنسان حيوان، إذا قلت حق واحد حيوان يزعل ليش؟ يعني هو الإنسان حيوان من الحياة، من الحياة. كل من يعيش يقال له حيوان، يعني يعيش هذه الحياة، بل سمى الله الآخرة الحيوان، والآخرة هي الحيوان. فالآخرة حيوان، أي حياة حقيقية. لكن صار في عرف الناس لما واحد يقول حق واحد يا حيوان، المقصود به الحيوان البهيمة، فلا يصلح أبدا أن يطلقها على الإنسان ويقول أنا أقصد فيها الحيوان، يعني من الحياة. هذا شأنك، بس إذا طقك تحمل، عاد يطلع لك واحد متعافي يبرد شبده فيك، كيفك. بس إن القصد إن ما تطلق هذه على الناس بحجة والله هي من الحياة، أنا أقصد من الحياة، ما يصلح هذا أبدا.
حيوانات تدخلون في هذا الباب، الواحد رايح مثلا شاف عقاب من هذا الباب يذبحه، وكم طريقة؟
ما يجوز، هذا خطأ. يعني لا ينبغي الإنسان أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا شيئا فيه الروح غرضا، لا تجعلوا شيئا فيه الروح غرضا. ولما نبي من الأنبياء قرصته نملة فأحرق المكان اللي فيه النمل، فعاتبه الله تبارك وتعالى، قال هل قتلت النملة؟ فالحيوانات هذه لا يجوز الإنسان يقتلها للعبث فقط، إلا إذا كانت من الفواسق الخمس، للكلب، العقور، والحدأة، والحية، والعقرب، والفأر، هذه مضرة، فهذه تقتل بالحل والحرم. أما يقتل حيوانات بس يقتل أو يمشي، هذا فساد في الأرض. لا، ما يدخل في الآية، بس إنه غلط. يدخل فيه لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. هنا هو يسأل، يقول بعض الناس يقول أنا صغير الآن وكذا، بتساءل بعيش حياتي الحين بستانس، وإذا كبرت أتوب. نقول من يضمن لك أنك تكبر؟ من يضمن لك أنك تعيش؟ أنا أسألكم كلكم الآن، ما حد فيكم دفع الناس دون 20؟ كثيرين ماتوا دون 20، وماتوا على قولتهم بالتعش، 17، 18 سنة، 16 سنة، بالغين. فقضية أن أتوب بعدين من يقول أنه سيعيش إلى أن يتوب؟ نحن في كل ليلة نموت، عندما نضع رؤوسنا على الوسادة نقول باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظنا نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. والله تبارك وتعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فنحن كل ليلة نموت، فقضية أن بعدين أتوب، إيش يضمن لك أنك تعيش ليه بعدين؟ هذه واحدة. الأمر الثاني أن إيش يضمن لك أنك راح تقدر تتوب؟ يعني الإنسان أول شيء المعصية تبدأ كما يقولون دلع، آخرها ولع. ها هذا الحين ها وين سؤال هذا؟ يقول ماني قادر أخلي المعصية، يقول ما أقدر أترك المعصية، يبي يتركها مو قادر لأن دخلت بدمه خلاص. فقضية أن الواحد يقول سأتوب بعد ذلك هذا غير مضمون أبدا، قد تطغى عليه المعصية وتغلبه ولا يستطيع بعد ذلك أن يهزمها، فلا خطر هذا الأمر. يقول رجل له ابن يدير له محلا تجاريا فترة من الزمن، فكتب المحل باسم هذا الابن لأنه الأصلح في إدارته ولا يريد بذلك التملك، وشهد ذلك بقية أولاده. لا بأس، بس أهم شيء يعني لا يأخذ الولد، يعني المحل ملك الوالد، يعني يكون ملك جميع الورثة، وإنما هو كتبه له فقط ليقوم بالإجراءات وغير ذلك وليس ملك تمليكا. ما حكم إطلاق كلمة المرحوم على الميت؟ إذا كان من باب الدعاء ما في بس، تقول المرحوم بإذن الله، تقول المرحوم بإذن الله، أي تسأل الله أن يجعله مرحوما أن يرحمه سبحانه وتعالى. لا بس، وإن قلت يرحمه الله أفضل، لكن لا بأس إن شاء الله تعالى من باب التفاؤل أنه مرحوم أو من باب الدعاء له بأن يكون مرحوما ما في بأس. هل يجوز أن تقال صلاة إبراهيم في السجود؟ لا، السجود يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم، لا تقال دعاء الصلاة الإبراهيمية في السجود. هل لمال اليتيم زكاة؟ نعم، الزكاة في المال، نعم، ولي اليتيم عليه أن يخرج الزكاة من هذا المال. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير.